هذه التنبيهات بعضها في كتب الأصوليين مقدمة بعنوان تمهيدات وبعضها بعنوان تنبيهات، وما أتي الشهيد جمعها كلها بعنوان التنبيهات. التنبيه الأول في أن هذه مسألة أصولية، اجتماع الأمر والنهي، جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع مسألة أصولية، وهذا واضح بناء على المبنى المختار في حقيقة المسألة الأصولية. من الواضح أن هذه المسألة مسألة أصولية، فإن الميزان في كون مسألة أصولية أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولا يكون بنحو التطبيق بل يكون بنحو التوصيف، أي لا يكون تطبيق كبرى وحكم كبروي على موضوع، إنما تكون قاعدة أخرى يثبت بها حكم آخر، ويكون أيضا سيالا في الفرق، أي أي مخصوص بباب معين، ويكون من شؤون الشارع من الأمور المربوطة بالشارع بما هو شارع ومشارع. هذه القيود الثلاثة هي المستخلصة في ضابطة في كون المسألة أصولية، القاعدة أصولية وهي كلها موجودة هنا. فإما قاعدة اجتماع الأمر والنهي، جواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع، هذه المسألة تقع في طريق إثبات بقاء الأمر على في المجمع وعدمه، وإن شئتم قلتم وقوع التعارض بين الدليلين في موضع الاجتماع وعدم التعارض بينهما، فهناك حكم وهو بقاء الوجوب، شمول الوجوب، سعة الوجوب لمورد الاجتماع يستنبط، وهو غير مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي التي هي مسألة عقلية من قبيل الملازمات، إمكان الاجتماع الذي هي من سنخ الاستلزامات العقلية والمدركات للعقل النظري، إمكانه أو استحالته امتناعه يثبت حينئذ شمول الوجوب وثبوته في ذلك الموضع في المجمع وعدمه، ويقول التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي وعدمه، وبالتالي أيضا يترتب صحة ذلك المجمع لو كان الاجتزاء به لو كان واجبا بناء على الجواز بخلافه مثلا بناء على الامتناع، وهكذا. فتلك أحكام أخرى شرعية كلية كبروية تستنبط من هذا الحق. هذا سائر الملازمات المتقدمة، الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده أو لا، سائر مدركات العقل العملي مربوط بالمولى، بشؤون المولى، لأنها مربوطة بالعلاقات بين الأحكام بحسب الحقيقة، وسيالة بالأبواب الفقهية إذ لا تختص بالباب دون باب، كل حرمة وكل وجوبين. إذن فالخصائص الثلاثة والمشخصات الثلاثة للمسألة الأصولية كلها موجودة في هذه المسألة، وهذا واضح. وبعد هذا لا حاجة إلى التعرض لكلمات الآخرين لأننا في غنى عنها. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني في أنه ذهب بعضهم إلى أن اجتماع الأمر والنهي ممكن عقلا مثلا بأحد الملاقات، جائز عقلا بأحد الملاقات الثلاثة، لكنه ممتنع عرفان، لكنه ممتنع عرفان، يمكن التفصيل، ذهب بعضا إلى التفصيل بين الجواز العقلي لاجتماع الأمر والنهي في مورد واحد والامتناع العرف، امتناع العرفي، وأشكل عليه في كلمات آخرين لأنه لو كان جائزا عقلا كما إذا كان العاقل مثلا يرى أن تعدد العنوان يكفي، أو أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان. حينئذ ذهاب العرف إلى الامتناع لا أثر له، لأن هذا من باب الخطأ، خطأ العرف. العرف هنا يخطأ، يتصور أنه لا يمكن الاجتماع، يتصور أنه مثلا لا تعدد المعنوان ونحو ذلك، وهذا الخطأ العرفي خطأ في التطبيق. وخطأ العرف في هذه الأمور لا تكون حجة بعد أن قام البرهان على جوازه وأنه يجوز الاجتماع. ثم أن هذا الإشكال غير وارد كليتان، بمعنى أنه خطأ العرف حتى في التطبيقات وفي الأمور الخارجية والأمور العقلية ونحو ذلك، وإن كانت غير حجة في نفسها بعنوان أنها بما هي نظر بالعرف، لكن قد تكون حجة بالمآل والنتيجة، بمعنى أن هذا الفهم والدرك والخطأ العرفي يسبب تشكل دلالة وظهور في الدليل. إذا سبب هذا الخطأ العرفي ظهورا في الدليل عرفيان نوعيان، حينئذ يكون ذاك الظهور وتلك الدلالة الالتزامية المطابقية المتشكلة على أساس هذا الخطأ العرفي، تكون تلك الدلالة مشمولة لكبرى حجية الظهور، فإن كبرى حجية الظهور موضوعها كل ما يستظهره العرف، كل ما يكون بحسب الفهم العرفي دلالة ومدلولا عرفيا. فهذا معقول، فإنه جملة من الأمور كما في موارد الملازمات العرفية غير العقلية، في موارد الأمور التي عقلا لا تلازم فيما بينها، لكن العرف يرى التلازم. حينما يرى العرف تلازم، لماذا نأخذ حينئذ باللازم إذا قام على الملزوم دليل ودلالة عرفية؟ لأن ذاك الدليل الذي يدل على الملزوم تتشكل له دلالة ظهور، فإن كل أقسام الدلالات الثلاث حتى الالتزامية مصادر للظهور، تتشكل دلالة التزامية، تكون هذه الدلالة الالتزامية حجة. فمثلا في مورد على المثال الفقهي المعروف، الماء النجس لو تمم كران بماء آخر طاهر، هناك عقلان لا ملازمة بين أن يكون هذا النصف من هذا الماء الكر نجسا وذاك النصف الآخر باقيا على طهارته، لكن العرف لا يقبل ويرى أن الماء الواحد حكمه أيضا لا بد أن يكون واحدا، فإذا كان نصفه نجسا فالنصف الآخر أيضا يكون نجسا. فلو دل دليلا على نجاسة هذا النصف فإن تثمينه بالنصف بدون الكر كران لا يكون مطهران، حين ذن يدل هذا الدليل على أن كل هذا الماء نجس. وهكذا أمثال هذه الموارد لها أمثلة كثيرة في الفقه. إذن حينئذ قد يفترض أن خطأ العرف ورؤيته الامتناع، امتناع الاجتماع، يسبب لدليل النهي عن المجمع موضع الاجتماع دلالة التزامية على نفي الوجود حتى بالأنوام الآخر في داخل المورد، فتكون هذه الدلالة الالتزامية مصداقا للظهور، فيعارض لا محالة الدلالة المطابقية أو الإطلاق في دليل الأمر لمورد الاجتماع، فيقع بينهما تمانع وتناسب وتعارض لا محالة، فيقيد بغير مورد الاجتماع بناء على تقديم الله. إذن فمجرد دعوى أن النظر العرف في مثل هذه الموارد أو في خطأ العرف التطبيقات ليست بحجة هذا لا يكفي، إذا بل لابد أن لا تكون المسألة بنحو بحيث تنتهي إلى تشكل الدلالة، هذا بشكل عام وكلي. وأما في هذه المسألة أنه هل يمكن التفكير وأن نقول أنه عرف عقلان لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، ولكن عرفان العرف يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي ولو بعنوانين في مورد واحد، هل هذا التفصيل صحيح في نفسه لحد متجهون أن نقول مثل هذه المقالة من يرى أن تعدد العنوان مثلا يكفي لجواز الاجتماع، هل يمكن أن يدعي الامتناع العرفي كما ادعاه لعله بعضهم أو لا؟ يوجد تلازم بين الإمكان العقلي وعدم الامتناع العقلي والإمكان العرفي وعدم الامتناع العرفي. هنا السيد الشهيد يبين نقطة لإثبات هذا التلازم، وأنه لو قلنا بالإمكان وعدم الامتناع عقلا فلا وجه حينئذ للقول بالامتناع العرفي، وذلك لأنه لو ثبت البرهان بأي دليل أنه يجوز أن يتعلق أمر ونهي بعنوانين مجتمعين في مورد واحد، حب وبغض بعنوانين أحدهما محبوب والآخر مبغوض مجتمعين في مورد واحد، إذا كان هذا عقلا ممكنا وليس فيه محبوب فلا محالة سوف يكون العرف أيضا يرى جواب ذلك، لأن ابتلاء العرف بالحب والبغض والأمر والنهي كثيرا. حينئذ إذا كان هذا ممكن واقعا، فحيث أن الإنسان كثيرا ما يحب عنوانا ويبغض عنوانا آخر يكون بينهما عموما واسع، حينئذ يحس بحسب وجدانه لابتلائه كثيرا بهذا أنه يمكن أن يحب هذا العنوان ويبغض ذاك العنوان رغم اجتماعهما بينهما عموما واسع مثلا في موضع الاجتماع اجتماعا على شيء واحد. هذا الإمكان هذا الشيء الممكن والذي ليس فيه محظور، حيث أن العرف مبتلى به كثيرا فلا محالة سوف يتضح له الآن ويحس بوجدانه أنه ممكن. لماذا حين يكون فهم العرف ونظر العرف أنه ممتنع وأنه لا يمكن؟ إذن فعادة مثل هذا الإمكان لو ثبت لو كان ممكنا عقلا سوف يدرك العرف أيضا بحسب وجدانه إمكانه أيضا لكثرة ابتلائه بمثل هذا المورد في حياته في مطلوباته التكوينية أو في مطلوباته التشريعية، كلاهما كثيرا الابتلاء به. وإن شئت قلت أن هذا من الأمور الوجدانية، إذا كان واقعا ممكنا وجدانا وعقلا إذن هذا الأمر الوجداني سوف يكون واضحا عرفا أيضا، لأن العرف يعيش هذا الوجدان ويبتلي به في موارد كثيرة، فلا بد أن يدرك بالتدريج يتضح عنده أنه هذا ممكن. هذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد هنا، وهذا البيان صحيح فيما إذا لاحظنا نفس القضية الممكنة عقلا وطرحناها حينئذ على العرف من قبيل هذا الذي فرضه السيد الشهيد. يعني لو قلنا أن العاقل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي والحب والبغض في مورد واحد بعنوانين مثلا، إذا كان هذه القضية لاحظناها يجوز اجتماع حب وبغض بعنوانين في مورد واحد أو أمر ونهي بعنوانين في مورد واحد، إذا كان هذا صحيحا وتاما عقلا وجدانا إذن سوف يكون واضحا عرفا أيضا، لأن هذا يحسه الوجدان وهذا العرف أيضا يعيش نفس هذا الوجدان، فإذا كان بحسب وجدانه يرى يمكنه أن يحب شيئا ويبغضه بعنوانين فلذا يرى امتناع ذلك. لكن قد يكون هناك امتناع عرفي بحسب النتيجة، لا من ناحية الاختلاف في هذه القضية، القضية الأصلية التي هي اجتماع حب وبغض عنوانين أو اجتماع أمر ونهي بعنوانين، بل من باب الاختلاف بين العرف والعقل في نكتة أخرى، تلك النكتة تستلزم حينئذ أن تكون هناك امتناع وتعارض بين الأمر والنهي بحسب نظر العرف دون النظر العقلي. وهذا يمكن أن نمثل له ونذكر له تقريبين مثالين. التقريب الأول، المثال الأول، ما تقدم عن المرجع. افرض نحن قلنا بأنه يجوز الآن للجامع والنهي عن الفرد عقلا لا امتناع بينهما، إذا كان الجامع بدليا، فإن الجامع يجب يكون مطلوبا ومحبوبا، والفرد يكون مرغوبا، والجامع غير الفرد، ولا يجري للحب ولا الآمر من الجامع إلى الفرد، إذن فلا امتناع. لكن الأمر بالجامع ادعى المرجع أنه فيه دلالة التزامية عرفية، لو قال هكذا لنا المرجع كما تقدم. وهذا الكلام قد يكون عرفيا ولو في بعض الموارد في الجملة. أما الأمر بالجامع ظاهره عرفان، أما المولى الذي أمر بالجامع ولم يقيده بغير الفرد المحرم، بغير هذا الفرد أمر بالصلاة ولم يقيده بخارج الحمام مثلا، هذا الأمر ظاهره إيجاب الجامع وظاهره الترخيص الفعلي في أن يطبق المكلف هذا الجامع على أي فرد من أفراده، لأنه يريد واحدا منه. بدلية ظهور الأمر، لو ادعي ظهور الأمر في الترخيص في تطبيقه، جواز إمكان تطبيقه من الناحية الشرعية على كل فرد من أفراد هذا الجامع، من ناحية هذا الجامع لا يكون فيه محظور وجائز حينئذ، ولا من ناحية الجامع لا من ناحية العناوين الأخرى. هذه الدلالة الالتزامية العرفية على الظهور العرفي لو قام، حينئذ دليل الفرماء سوف يكون معارضا، دليل لا تصلي في الحمام يكون معارضا مع صلي، إذ سوف يكون للحاض هذا المدلول الالتزامي بينهما تنافي وتمانع، لأن هذا المدلول الالتزامي يقول الصلاة يجوز بالفعل أن تحققه في أي فرد حتى الفرد في الحمام، صلاة في الحمام، وذاك الدليل يقول يحرم عليه، يحرم ويجوز لا يجتمع أن يمتنع، فيقع بينهما تمانع وتعارض. هذا تقرير. إذن هنا صار الامتناع العرفي صحيحا دون الامتناع العقلي، عقلا يجوز أن يكون الجامع مطلوبا وواجبا والفرد محرم، لكن عرفان دليل الأمر بالجامع حيث له مثل هذه الدلالة الالتزامية فيقع التنافي بينهم. وفائدة هذا التمانع العرفي دون العقلي هو هذا، أنه لو كان الدليلان لفظيين يقع بينهما تمانع تعارض، ولو كان لبيا أحدهما لبيا لا يكون بينه واحد تعارض، لأن دليل الوجوب لو كان دليل الوجوب مثلا، لو كان دليل الوجوب لبيا لا يقع بينه تعارض، لو كان دليل الأمر لفظيا يكون معارضا، لكن لو كان دليل الأمر لبيا حينئذ لا يكون هنا تعارضا، لأن الدليل اللبي يدل على وجوب الجامع كالإجماع مثلا أو حكم العقل. وأما أنه إذا وجب الجامع يجوز تطبيقه على كل فرد جوابا شرعيا فعليا منافيا ومضادا مع الحرمة، مثل هذه الدلالة غير موجودة حينئذ هنا، لأن هذه الدلالة دلالة لم تكن دلالة عقلية وملازمة عقلية، وإنما مدلول عرفي وظهور عرفي، والظهور العرفي غير موجود في الأدلة اللبية. فيكون حينئذ لو كان دليل الوجوب لفظيا وقع التمانع والتعارض، ولو كان دليل الوجوب لبيا من اجماع ونحوه حكم العقل مثلا لم يكن حينئذ تمانع، وكان يمكن حينئذ اتيان الجامع حتى في ضمن هذا الفرد من ناحيه امتثال الجامع، وكان حينئذ امتثالا. اذن فيكون بحسب النتيجة الامتناع عرفي، نسمي بالامتناع العرفي بهذه النقطة أنه عند ما يكون الدليلان دليلين عرفيين ولفظيين حينئذ يقع بينهما التعارض باعتبار ولو هذا المدلول الالتزامي، فيكون حاله حال ما إذا كان إذا كنا نقول بالامتناع العقلي بحيث النتيجة. هذا مثال وجه، وجه آخر يمكن أن يذكر، الوجه الذي ذكره السيد الشهيد إيران خارج البحث مش بينا فيما سبق، وحاصله أننا لو قلنا بأن الأمر مثلا بالجامع مع النهي عن الفرد بينهما تمانع عقلي، الأمر بالجامع والنهي عن الفرد بينهما امتناع عقلي بلحاظ لا بلحاظ الأمر والنهي بل بلحاظ مبادئ الأمر والنهي المحبوبية والمبغوضية، معنى أن حب الجامع يسري إلى الفرد ولو بدلان يكون بحسب المحبوبية، يرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، فيحب هذا الفرد حينما لا تكون الأفراد الأخرى موجودة ولو اختيارا، فيكون هذا الفرد كأنه هو المحبوب فلا يمكن أن يتعلق به نهي. هذا كان وجه اختاره سيد الشهيد فيما سبق في المسألة الأولى. وهذا الوجه لو قبلناه قلنا أن حب الجامع الآمر بالجامع البدلي يستلزم التخيير الشرعي لا في باب الآمر بل في باب مبادئ الآمر وهو المحبوبية، وأن هذا الفرد سوف يكون محبوبا حينما يقدمه للمولى دون سائر الأفراد، يكون هو محبوبه فلا يمكن أن يكون محرما ومبغوضا، يلزم اجتماع الحب والبغض في شيء واحد في فرد واحد وهذا محالف. إذا قلنا بهذا المقال وقلنا كما قال سيد الشهيد في خارج البحر أن الحق بمعنى الآمر والنهي ليس قوامه بالحب والبغض، وإنما قوام الحق عقلا يعقل الأمر والنهي على أساس الملاك، كلما كان ملاك الأمر مصلحة تامة راجحة فعلية كاملة في متعلق الأمر يمكن الأمر به، وكلما كانت هناك مفسدة راجحة تامة في متعلق النهي يمكن النهي عنه. فالأمر والنهي كحكمين شرعيين لا يتوقف على وجود الحب والبغض في متعلقهما، إنما قوامهما وما به يمكن جعلهما أن يكون ملاكه تاما وفعليا وليس فيه كسر وانكسار، أي مصلحة الراجحة التامة والمفسدة التامة، ويعقل أن يكون في الجامع البدلي في الجامع بنحو صرف الوجود مصلحة تامة وفي الفرد مفسدة تامة، والجامع لو حقق في ضمن هذا الفرد أيضا تتحقق تلك المصلحة التامة وتتأمع المفسدة التامة، ولا يقال كيف لم يقع بينهما كسر وانكسار، مصلحة مع المفسدة حينما تجتمعان في مورد واحد يقع بينهما كسر الانكسار. جوابه ما بيناه من أنه حيث أن المصلحة في الجامع ولا يمكن أن يحققه في الفرد الآخر فلا يقع كسر الانكسار، بمعنى أن هذا الفرد يبقى فيه المصلحة التامة ومبغوضة أيضا للمولى يبغضها إذا كان هناك بغضة، لكن مع ذلك تلك المصلحة تتحقق حينما يحققها في ضمن هذا الفرد، وكان يمكنه أن يحققه في ضمن الفرد الآخر الذي لم يكن مربوضا، وتحقيقه في ضمن هذا الفرد كتحقيقه في ضمن الفرد الآخر من حيث تحصيل تمام تلك المصلحة. هذا أمر ليس مستحيلا وليس غير معقولا، ليس في محذور، فإن المصالح أمور تكوينية قد تكون هكذا تتحقق. إذن فتكون المصلحة المتحققة بهذا الفرد مصلحة تامة كما لو حققها في ضمن الفرد الآخر، والمفسدة الموجودة فيه أيضا مفسدة تامة كما لو لم تكن معها مصلحة أصلا. إذن فكلتا الملاكين من المصلحة والمفسدة تامتين، بمعنى أنهما مقتضيتين للأمر والنهي، لا يقع بينهما كسر وانكسار من حيث اقتضائهما للأمر والنهي، بل حتى للحب والبغض، حب الجامع وحب وبغض الفارق، لأنه لا تزاحم بينهما لكي يقع. دائما الكسر والانكسار في المصلحة لا يعني الكسر والانكسار في عالم التكوين، لأن المصلحة تتحقق تكوينا والمفسدة تتحقق ثم حتى في مورد اجتماعهما في واحد. الكسر والانكسار بلحظ تأثيرهما في الأمر والنهي وتأثيرهما في الحب والبغض، فإذا كان بنحو بحيث لا يمكن أن يؤثر في الأمر والنهي حينئذ يقع بينهما الكسر والانكسار، وهما يمكن أن يؤثر لأن الأمر بالجامع البدلي والنهي عن الفات ولا يوجد تزاحم بينهما أصلا. حينئذ إذا كان هذا كان هو برهاننا على الإمكان في صحة الملاك الأول، فلو قلنا بأن الأمر قوامه الأمر والنهي ليس بالحب والبغض، قوامه بالملاك التام، الملاك الذي يمكن أن يكون مؤثران الأمر والملاك الذي يمكن أن يكون مؤثران في النهي عن ذاك الذي فيه المفسدة، الشيء الذي فيه المفسدة، فهنا من هذا القبيل. حينئذ إذا قلنا بهذا وقلنا هذه المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة قلنا بأن ظاهر الأوامر والخطابات المولوية عرفا أنها ناشئة أن وراءها حب وبغض لا مجرد الملاك. ادعينا أن الأوامر العرفية ظاهرة في أنها المأمور به محبوب للمولى لأنه محبوب أمر به، والآمر مبادئه ومدلوله الجدي محبوب عبارة عن محبوبية هذا المأمور به والنهي مبغوضية منه. ادعينا ظهورا عرفيا في الأوامر عند العرف في أن مبادئ الأمر والنهي عند العرف ليس مجرد الملاك، وإن كان دقة عقلا يمكن أن يكون فقط الملاك، لكن في الأمر العرفية أكثر من هذا. إذا قبلنا هذا المقدمة الثالثة حينئذ يتم هذا الذي ذكره السيد الشهيد في الهامش، ونحن ذكرناه في الهامش ونقلناه عنه، وهو أنه سوف يكون بين خطاب الأمر والنهي تماما، أما في المسألة الأولى والثانية معا أو على الأقل في المسألة الأولى سوف يكون تماما عرفي وتعارض عرفي وامتناع عرفي أوكي لا عقلي، وأثره أيضا يظهر فيما إذا كان دليل الأمر والنهي غير لفظيين بإجماع مثلا يثبت أمر. لماذا؟ لأنه حينما يثبت وجوب بأمر بدليل وخطاب لفظي سوف يكون ظاهره أن هذا محبوب، وإذا كان محبوبا فلا يمكن حينئذ النهي عن فرده بنفس العنوان أو حتى بعنوان آخر، لأن الحب لأن ظاهر هذا الخطاب أن هذا العنوان محبوب جامع بحكم المقدمة الثالثة، والمحبوبية للجامع تسري إلى الفرد بحكم المقدمة الأولى. إذن فيلزم اجتماع الحب والبغض على فعل واحد حينئذ، وهذا ممتنع في وضع التعارض بين المدلولين التصديقيين لدليل الأمر والنهي، فلا بد من تقييد أحدهما بغير موضع الاجتماع ولو الاجتماع العرفي. لكن لو كان الدليل عقليا لبيا لا لفظيا كما قام الإجماع على أن الشارع يريد الجامع، الجامع مطلوب للشارع من حصر في الوجود، حينئذ الوجود الشرعي لا يتقوم بالحب، ويقال أنه لا بد أن يكون متحد للشارع بل يتقوم كما قلنا بالبلاك وجود المصلحة التامة. المصلحة التامة يمكن أن تكون في الجامع حتى إذا تحقق الجامع بذن الزرد المحرم. إذن فلا تنافي بين هذا الوجود ثابت بالإجماع وبين حرمة الفعل فلا يكون تمانعه. وهكذا يظهر أنه الامتناع العرفي لو أريد به الامتناع في نفس مركز عدم الامتناع العقلي الحق مع السيد الشهيد من أنه نفس ذاك المركز الذي يدرك العاقل فيه عدم الامتناع من المستبعد أنه يقال العرف يرى فيه الامتناع. فلو قلنا أن العقل يرى جواز تعلق الحب والبغض بالمجمع بعنوانين إذن فالعرف إذن يرى جواز تعلقهما. هذا الكلام صحيح لكن هذا وحده لا يكفي لنفي الامتناع العرفي. إذ قد يدعي مدعين الامتناع العرفي في النتيجة لجهة أخرى لا للاختلاف بين العرف والعقل في نفس تلك القضية المركزية بل لجهة أخرى ناشئة إما من مثل تلك الدلالة الالتزامية التي أبرزها المرجع أو من قبيل من مثل هذه النقطة التي بيناها في التقريب الثاني لأن يقال أن ظاهر الأوامر والنواهي أنها وتعلقاتها محفوظة ومبغوضة لكن دقتان وعقلان لا يتوقف الأمر الشرعي والمولوي على أن يكون متعلقه محبوبا بل حتى لو كان فيه ملاك من دون محبوبية يعقل أن يكون هناك إيجاب وأمر به. حينئذ حينما نفصل مثل هذا التفصيل حينئذ تكون النتيجة إذا قبلنا نقطة السراية في عالم الحب وأن الحب للجامع بنحو التخير العقلي يرجع في عالم الحب إلى التخير الشرعي وإلى تعلق الحب وسرايته بالفرد حينئذ أيضا نفوت هذه النتيجة وهو أنه لو كان الدليلان لفظيان يقع التمانع والامتناع والتعارض بينهما ولو كان دليل الأمر لبيا لا يكون بينه وبين دليل الحرمة تمانع وامتناع ولا يجب تقييد المأمور به بغير الفرد المحرم حتى لو جاء بالفرد المحرم يكون قد جاء بالمأمور به. هذا تعليق على التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يأتي إن شاء الله التنبيه الثالث.